أتعلم لماذا أمرت لك ب200 درهم فقط بينما أعطيت أقرانك من الملاك الآخرين 300؟ لأنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن فاخر ولايتهم وعلمائها كيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. وفي سبزوار يا مبصر الدولة رجل ساعصيته حتى وصل إلى دار الخلافة أردنا العشية عن زهده وعلمه أيضا ويشار إليه بالبنان ليس كذلك يا مرزا؟
بدتك نفسي جلال الملك قد وضعنا بين يديك الكلمتين حتى مفصلا حتى أن يتحرك موجوده الجليل إلى سبزوار ذكرنا فيه الملا هادي السبزوار أن فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
بدتك نفسي جلالة الملك المعظم سأقرأ ولو علمت من محسن سأقرأ من يكون خير
الرجل. أيمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى لنا في هذا البلد؟ يمكن ذلك؟
نعم أنا
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟
أدام الله دل الله هو رجل خطأ في أمور الدنيا ملايين اهتماما بما يجري حوله وهو منشغل بحث وتدريس الطلبة كل الناس ورعوا بتمكين بهم شخص واحد سوف لا يكبر صف مولاي الملك المجد.
وهل مثله كمثل بقية القوميين من الناس؟ سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القاسم ليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك.
مثل مولاي لا ينسى بل يعلم لكن كرمه هو التفضل على رعيته صدق مولاه فقد علمت ان الخلاف فصل اقصى البلاد الى اقصاها
سمعت ما قاله المرزا يا مفضل ورجل كهذا لم ياتي لاستقبالنا لا حاجه لنا بقولك اقول اقول امر واضح وضوء الشمس هذا وانت تتلاعب بالكلام والحزن عيب أن للرجل حجة من عزم الخروج إلينا ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله فرصة مواتية للابتعاد عن الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبت إذن علي استثمار الفرص وليوفر علينا استغل الوقت ونزور لعله قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار.
نعم أسرار الملا هادي. إذا ارتأينا أن نعرف على الملا هادي السبزوار لنسأله عن غيابه دون الناس من العامة دخل البلد. لا يعلم أن حتى الخبز الذي يتناوله إنما من بركة وجوده وحياته فيك. تقول نزهة
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبقى وقت للظهيرة وتناول الغداء.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاعم، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده المات بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة مرزا للقاء المولهاتي. ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. حزنا المركب يا مطهر الدولة. الساعة
سمع الرضا سمع الرضا مولاي الملك.
إلى داخل الدار أولا. اجلسي يا مولاي اجلسي.
شكرا لك يا مولاي، فرعت لأستأذن وأعود أدراجي.
هل أنتم بإيمان بالخبر؟
الملك مولاي، الملك.
الملك؟ وما به هذه المرأة؟
إنه يتوجه صوبنا. جارنا الذي يعمل في دار الإمارة قد سمع النبأ فأسرع ليخبر أهل الزقاق والجيران، وقد سمع ذلك بشخصه.
لكني قلت ما قبل هذا إنني لست طالبا في ذلك.
لكنه هو الذي يريد لقاءك.
على عهدك بيتنا مفتوح للجميع المعنسة.
أأمر لكم ببيت يليق بشأنكم ومنزلتكم. إذن هذا البيت هو ملك لله،
الملك كله لله واحد سبحانه، فكيف الرجل يملك ما لا يملك؟
إنني كنت أود أن تطلب منه شيئا، عسى أن توفق له منه.
شكرا لكم، لست بحاجة إلى أي شيء.
تسمرت في الأرض حياتي.
لكن هذا الطعام لا يمنع مذاق الشاه ناصر الدين.
أنا ما أدرك بأجل
قليلة، ثم عاد ومعه أموال وفيرة، وأحضر معه قصبة ريشة من جناح فرخة ضخمة، وكانت تلك القصبة تسبق المتعة. ويروي هذا الرجل أنه سافر مع بعض التجار في إحدى السفن، فألقت منه الريح على شاطئ جزيرة مسلمة واسعة الأرجاء، فخرجوا من السفينة ليتزوج بابنة الخطب، ومعهم الفلوس والحبال والغرب، فشاهدوا في الجزيرة قبة مظلمة بيضاء تلمع تحت أشعة الشمس، فدنوا منها فوجدوا أنها بيضة طائرة.
نعم أعزائي الكرام، فأخذوا يضربونها بالفؤوس وينهالون عليها بالصخور وجذوع الأشجار حتى انشقت عن فرخ الخل، فتعلقوا بريشة من جناحه وانتزعوها وقتلوا فرخ الرخ وحملوا معهم مقدارا من لحمه ووضعوه على الجمر لينضج وأكلوا. وكان فيهم بعض الشيوخ لحاهم بيضاء، وعند الصباح وجدوا أن لحاهم اسودت، ثم إنهم صعدوا إلى السفينة وانطلقوا بها في عرض البحر، وبينما يسير بهم إذا بالرخ يحلق فوقهم كسحابة عظيمة ويحمل بين قدميه قطعة نائلة من الصخور. وعندما حال السفينة ألقى عليها بالصخرة، ولكن الحظ أسعدهم فأفلتوا من الموت بأعجوبة، إذ كانت السفينة تسير بسرعة كبيرة، فوقعت الصخرة في البحر وكان لوقوعها دوام عظيم، فنجوا من الهلاك.
وتحفل الأساطير الإغريقية أيها الأحبة بكثير من المخلوقات العجيبة المستلهمة من الحيوانات بشكل رئيس، ومن هذه المخلوقات فالأرض بنات التنين والهيدرا، وكائنات أخرى كثيرة، منها ما هو المكون من أنظار مختلفة لحيوانات مختلفة. ومن بين أهم المخلوقات التي ذكرت في الأساطير الإغريقية وفي الأساطير الفارسية والصينية بيجاسوس، أو كما يطلق عليه الحصان من النحل، ذلك الكائن العجيب الذي حير العقول واختلف في حقيقة وجوده.
ويعتبر الآشوريون القدماء سكان بلاد الرافدين من أوائل الأمم التي رسمت الحيوانات المجنحة، فقد نحتوا ورسموا الأسد المجنح برأس بشري، وكذلك الثور المجنح والذي نراه أيضا في بلاد فارس. وعنهم نقل المصريون القدماء فن رسم الحيوانات المجنحة، حيث حدث التأثير الحضاري المتبادل في فترات حكم المصريين العراق القديم وحكم الآشوريين لمصر. وعن المصريين نقل اليونانيون الذين تلقوا علم المصريين القدماء.
مستمعينا الأفضل، كلمة بيجاسوس هي مرادف لكلمة الحصان المجنح في الميثولوجيا الإغريقية، وهو حصان مجنح من شيق يعود إلى الحصان الإغريقي بيلاروفون، وكان بيلاروفون هذا قد أعطي رجال سحري من أثناء إدارة الحكمة لتساعده على نجم بيجاسوس الجامح، وبهذا الحصان استطاع بيلاروفون أن يقوى وحشا إغريقيا كان وهو شجاع كان يطلق في ملك الكتاب. ونظرا إلى شجاعة بيلاروفون الحصان، فقد عينه الملك وليدا له وزوجه إحدى بناته.
إلا أن هذا البطل اغتر بنفسه بعد حين وحاول الطيران إلى جبل أولمبوس، حيث تقطن آلهة الأغريق المزعومة متحديا إياها. وعلى ذلك أصدر زيوس كبير الآلهة الأمر إلى بيجاسوس بأن يلقي بفارسه من أعالي الجبال، إلا أن أثينا التقطته من سقطته وقدمته إلى نسيس، وهي إحدى الأخوات التسع التي تحمي الموسيقى والشعر والنجوم، حيث قضى بيلاروفون أيامه هناك متأملا متفكرا. ويقول إن جبل هيكون مأوى التسع قد فتح بحوافر بيجاسوس، ولذلك انتشرت العلوم والموسيقى والشعر على وجه الخصوص. أما عن مصير بيجاسوس فيقال إن زيوس حوله إلى مجموعة من الكواكب المتألقة التي تجوب الكون.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، من أهم الكائنات الأسطورية التي تحدث عنها الناس منذ أقدم الأزمنة اليونيكورن. هذا الكائن الأحادي القرن الذي يشبه الفرس في قوامه وهيئته، وله قرن محيط في وسط جبهته. ورغم عدم وجود دلائل علمية مؤكدة تشير إلى وجوده، فإن هذا الكائن الأسطوري كثيرا ما فتن مخيلة الإنسان كما لم يفعل أي كائن خرافي آخر. والملاحظ أن الموروث الشعبية أو الميثولوجية الفارسية والعربية يخلو من أي ذكر لهذا الكائن أو لأي كائن آخر يشبهه.
Thank you. الأمر صار